وهب وهما فهنيئا لفؤاد.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعنم. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة. طهران تدين انتهاكات الكيان الصهيوني لحرمة الأقصى وتحذر من تبعات الممارسات الاستفزازية. مجلس السيادة السوداني يرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ويطلق سراح المعتقلين. إلى التفاصيل، وأبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصيب نحو 80 فلسطينيا أثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة على تظاهرة للأعلام الفلسطينية انطلقت لمواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها. وأشارت مصادر إعلامية فلسطينية إلى استخدام جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق المشاركين بمسيرة الأعلام الفلسطينية، لافتة إلى اعتقال أكثر من 30 شخصا خلال الاشتباكات. ونصبت سلطات الكيان سواتر حديدية في منطقة باب العمود، فيما انتشرت قواتها في أحياء المدينة بكثافة بهدف إغلاق الطرق لتأمين المسيرة التهويدية. في سياق متصل، هاجم قطعان الصهاينة العوائل المقدسية بحي الشيخ جراح وبلدتي سلوان والطور، واعتدت عليهم بالضرب المبرح. وحول المواجهات العنيفة بين المقدسيين وجنود الكيان الصهيوني، استمع إلى التقرير التالي.
بكثير من الجرأة والإصرار صد الفلسطينيون اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في وجه آخر على إثبات هوية المقدسات الإسلامية ورفضا لمخططات الكيان الإسرائيلي المزعوم. هنا دارت مواجهات عنيفة بين مرابطين مدافعين عن الأقصى الشريف وقطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مواجهات تعرض خلالها فلسطيني عزل لأبشع أنواع الانتهاكات الجسدية، من رش لغاز الفلفل إلى الاعتقال التعسفي والضرب، لم توفر شيخا ولا امرأة. في وجه آخر للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات، قوات الاحتلال اعتدت ومجموعات المستوطنين على المواطنين المتواجدين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. جولة الاقتحامات عصر الأحد كان سبقها جولة صباحية من الاعتداءات قامت بها قوات الاحتلال برفقة نحو 2000 مستوطن اقتحموا خلالها باحات المسجد الأقصى بمشاركة حاخامات ومتطرفين ومسؤولون كرئيس حكومة الاحتلال ونواب في الكنيسة، في استفزاز لمشاعر ومقدسات المسلمين وثوابت الفلسطينيين الذين تدعوا إلى المسجد المبارك للدفاع عنه أمام الهجمة التلمودية المستفيدة من انبطاح بعض العرب أمام موجة التطبيع تحت العصا الأمريكية. وكان مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة الذي تسيطر قوات الاحتلال على مفاتيحه منذ عام 67، وسط مواجهات بين المرابطين وشرطة الاحتلال التي دفعت أكثر من 3000 من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. هذا وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين في القدس المحتلة واقتحام المسجد الأقصى. وحدها المقاومة الشعبية كانت بالمرصاد، باللحم الحي قاوم هؤلاء تلك الاقتحامات وساروا حاملين الأعلام الفلسطينية وسط التأكيد على محورية القدس الشريف في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي.
استهدفت مجموعة فلسطينية مقاومة حاجزا عسكريا للقوات الصهيونية بالرصاص الحي والعبوات الناسفة المخلية الصنع جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة. وأكدت وسائل أعلام فلسطينية أن مواجهات بين عناصر الاحتلال والشباب الفلسطيني اندلعت قرب حاجز دوتان، معتبرة هذه العملية الثالثة من نوعها خلال يوم واحد. هذا وكان سرايا القدس استهدفت قوة صهيونية قرب حاجز حوارة بمحافظة نابلس بوابل من الرصاص، وقاموا بالانسحاب من موقع الهجوم بنجاح ودون خسائر بشرية. دانت الجمهورية الإسلامية انتهاكات الكيان الصهيوني السافرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، محذرة إياه من تبعات هذه الممارسات الاستفزازية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة استنكر اعتداء سلطات الكيان على المقدسيين والمدافعين عن قبلة المسلمين الأولى، مشددا على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وذات أولوية خاصة للعالم الإسلامي. وطالب خطيب زاد أحرار العالم بالعمل سوية للدفاع عن هذه المدينة ومواجهة الكيان العنصري الغاصب، داعيا الدول الإسلامية والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات. أصدر مجلس السيادة الحاكم في السودان مرسوما برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين. وذكر المجلس في بيان أن هذا القرار جاء لتهيئة الأجواء لتنظيم الحوار الوطني، مبينا أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى المشترك برئاسة عبد الفتاح البرهان توصل إلى مقترحات لمعالجة المعوقات الأمنية لاتفاق سلام جوبا وفق البيان. وكان مواطنان سودانيان لقيا مصرعهما جراء قمع السلطات الأمنية للتظاهرات الأخيرة يوم السبت والمناهضة للانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد ضحايا الحراك الشعبي إلى نحو 100 قتيل. عبر أهالي مدينة حلب في سوريا عن غضبهم الشديد للقرار التركي بإقامة ما يسمى الشريط الأمني، مؤكدين على وحدة الشعب السوري في رفض كل أشكال الاحتلال. تفاصيل أوفى حول الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في حلب ضد القرار التركي نستمع إليها من خلال التقرير التالي.
كعادتها استضافت ساحة سعد الله الجابري أهالي حلب الغاضبين من القرار التركي بإقامة ما يسمى الشريط الآمن والرافضين له، معبرين عن وحدة الشعب السوري ورفضه كل أشكال الاحتلال.
الممارسات التركية تتفق دائما مع الممارسات الإسرائيلية، وأنت ترين وأن كل السادة المشاهدين يعلمون في أي لحظة يقوم فيها العدوان التركي بعدوان على الأراضي السورية يكون بنفس التوقيت أيضا العدوان الإسرائيلي على قواتنا المسلحة. لكن بالتأكيد هذه مخالف لكل الأنظمة والقوانين الدولية.
في وقف احتجاجية ضد التدخل التركي، ضد قطع المياه عن أراضي عن الشعب في الحسكة، ضد هالمناطق الآمنة اللي عم بيقول راح يحدث مناطق آمنة في الشمال السوري.
لتشهد قرى الشمال السوري وقفات احتجاجية أيضا، ففي مدينة تل رفعت تجمع مئات الأشخاص لرفض ممارسات الحكومة التركية وسياسة الترهيب التي تستخدمها ضد قراهم عبر استهدافها بالقذائف بشكل شبه يومي.
قل لأردوغان بأن من يحمل مفهوم الشهادة ويرى الوطن غالي وعزيز لن يستسلم ولن يتنازل عن أي شبر من أرض الوطن.
لنستنكر ونقول له إن شاء الله لن ينجح مسعاك، ستبقى سوريا واحدة موحدة خلف قيادة السيد رئيس بشار الأسد.
توحدت مطالب المحتجين تحت سقف الوطن بضرورة تحرير كل شبر من الأرض السورية، رافضين كل أشكال الاحتلال، مؤكدين حتمية التحرير مهما بلغت التضحيات.
عبارات احتجاجية رفعها أهالي حلب وريفها رافضين من خلالها الاحتلال التركي وممارساته في الشمال السوري.
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين لحزب العمال الكردستاني المعارض. وارتفعت بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء الماضي إلى 8. وتنفذ تركيا بشكل متكرر هجمات في شمال العراق، حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا. أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي إخفاق حكومات الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن مقاطعة النفط الروسي، لكنها ستواصل المفاوضات اليوم، ويقضي الاقتراح الذي تناقشه الدول الأعضاء بحظر النفط الروسي الذي تتسلمه عن طريق البحر بحلول نهاية العام الجاري، لكنه يتضمن استثناء للنفط الذي يمر في خط أنابيب دورجبا الروسي الذي يزود المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بالنفط. وكان الاتحاد الأوروبي فشل في إقرار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي تشمل التخلي عن واردات النفط من روسيا بالإضافة إلى التخلص من توريدات المحروقات الروسية. حول تراجع أوروبا خطوة للوراء في الحرب الاقتصادية ضد روسيا، نتابع التقرير التالي.
الانقسامات والخلافات بين الدول الأوروبية اضطرت التكتل للتراجع خطوة للوراء ولو مؤقتا في حربه الاقتصادية ضد روسيا. وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا لدول الاتحاد ينص على تأجيل الحظر على إمدادات النفط الروسية عبر خط الأنابيب الرئيسي دروجبا، والاكتفاء حاليا بحظر الإمدادات المنقولة بحرا. وبحسب المصادر فإن المناقشات تجري بسرية، وتنص على إلغاء واردات الخام الروسي المنقول بحرا خلال 6 أشهر والمنتجات المكررة خلال 8 أشهر، وسط إشارة لاستعداد الغرب لتقديم تنازلات لموسكو. ويمنح الاقتراح محل النقاشات السرية بين الدول الأوروبية هنغاريا الوقت للبحث عن حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة، إضافة إلى حل مشاكل البلدان غير الساحلية الأخرى مثل سلوفاكيا والتشيك. وفي إطار التنازلات المقدمة لروسيا، فقد كشفت وكالة بلومبرغ أيضا عن أن دولا أوروبية جديدة ستحذو حذو هنغاريا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. الوكالة أشارت كذلك إلى تزايد إحباط الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين من احتمال نفاد فرص الاتحاد لتوجيه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا. وعلى الجانب الروسي، فقد أكد سفير موسكو لدى لندن أندري كلين أن ممارسات بريطانيا تؤدي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وشدد على رفض إمكانية استخدام بلاده لأسلحة نووية في أوكرانيا، وقال إن استخدام هذا النوع من الأسلحة يقتصر على حالة تعرض البلاد لخطر وجودي عسكريا. قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها وخاصة الجوية وجهت ضربات قوية للأوكرانيين في خاركيف وخيرسون.
تم تحرير بلدة كرانسي ليمان بالكامل من القوميين الأوكرانيين، وأسقطنا طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو 25.
أما أوكرانيا فخرج رئيسها فولوديمير زيلينسكي لأول مرة منذ بدء الحرب من العاصمة كييف، حيث تفقد قواته في خاركيف وقلد جنوده أوسمة حربية. وكان زيلينسكي أقر عبر مقطع فيديو مصور بصعوبة الأوضاع في إقليم دونباس شرقي البلاد، ووصفها بالمعقدة جدا.
أعلن وزير الخارجية الروسي بأن الغرب عد العقوبات المفروضة على موسكو منذ فترة طويلة مستبعدا أن يتم رفعها بالمستقبل. وأكد سيرجي لافروف أن موسكو لم تطرد أي دبلوماسي أوروبي خلافا للادعاءات الواردة بوسائل الإعلام الغربية، معتبرا حجم العقوبات الكبير المفروضة على روسيا وسرعة تنفيذها دليلا على أنها كانت معدة مسبقة. وشدد وزير الخارجية الروسي على أن الأوروبيين استخدموا أوكرانيا كأداة وورقة مساومة، موضحا أن الهدف من ذلك هو كبح مسيرة التنمية في روسيا الاتحادية. في ختام هذه الجولة تذكير بعنوانها: إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة. طهران تدين انتهاكات الكيان الصهيوني لحرمة الأقصى وتحذر من تبعات الممارسات الاستفزازية. مجلس السيادة السوداني يرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ويطلق سراح المعتقلين. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأطايب ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: المزاح وحدوده في الأسرة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم لنبحث عن أهمية وجود المزاح بين أفراد الأسرة، وهل من ضرورة أن يعرف الإنسان حدود هذا المزاح أم لا؟ أين هي الأهمية لمعرفة هذه الفروقات؟ وكيف نستطيع تربية أسرة وأولاد يقبلون المزاح الوسطي والمعتدل ولا ينزعجون سريعا من أي كلام؟ هيا من المحاور التي سوف نتوقف عندها إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم، إضافة إلى الفقرات المنوعة التي أعددناها لكم في هذا البرنامج بعونه تبارك وتعالى. وندعوكم في البداية مستمعينا مستمعاتنا أن نتوقف عند أخذ فكرة عن إطار حديثنا في هذا البرنامج: المزاح وحدوده في الأسرة.
الحقيقة أن حياة المؤمن ليست قاسية، ففيها مرح، تفاؤل، بشاشة، وثقة بالله عز وجل، وفيها تودد وحب. فالمزاح أحيانا يعبر عن هذه. الدعابة والود لهما فوائد كثيرة، فهي تؤلف القلوب وتجمع الشمل وتجعل الجو لطيفا. فالأب الذي في بيته شيء من المرح وشيء من الدعابة وشيء من التسامح، يصبح بيته كالجنة. أما البيت الذي فيه قسوة وعبوس ومتابعة ونوع من السيطرة القمعية، هذا البيت أمنية الأولاد فيه أن يخرج أبوهم من البيت. فنجاحك في البيت مؤشر أن يتمنى أولادك أن تكون بينهم، وعدم نجاحك في البيت أن يتمنى أولادك أن تكون بعيدا عنهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة في البيت، في التواضع والعفوية وعدم التكلف وعدم القمع وعدم التصنع، وهذا يجعل البيت روضة من رياض الجنة. أما إذا دخلت السيطرة والقمع والعبوس والجدية المستمرة، فهذا من شأنه أن ينفر الأولاد من أبيهم. وكما أن لكل شيء حدودا، فللمزاح آداب أيضا. والمزاح شائع بين الناس جميعا، ولكنه كالملح في الطعام، دققوا في هذا المثل. فالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. قد تحدث أخطار كبيرة بسبب المزاح نحو ضعف الهيبة والاستخفاف وعدم المبالاة والتساهل والتسيب، وهذه من آثار المزاح السلبية التي تؤثر على العلاقة بين الأبوين وابنهما. فالمؤمن يتنعم، ولكن ليس التنعم هدفا استراتيجيا من أهدافه، لا، فالهدف الأساسي مرضاة الله عز وجل، ويأتي التنعم عارضا وهدفه نشر الحق وتأدية الرسالة وحمل الأمانة. لكن يأتي المزاح ليلطف الجو، جو الأسرة، فالمدرس الناجح يمزح مع طلابه، والطبيب الناجح تجده مرحا، وقد تجده يصعب الأمر فيزداد المريض مرضا، وتجد طبيبا مؤمنا بالله فيطرح طرفة ويؤانس المريض ويطمئنه ويعطيه أملا فيشفي الله عز وجل المريض بسبب هذه المعنويات المرتفعة. فالمزاح يجب أن يكون في كل مجال، ولكن إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده.
وافر الشكر والتقدير والامتنان للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه البداية في برنامجنا وهذا المدخل عن المزاح وحدوده في الأسرة. من السهل أن يكون الإنسان متطرف في حياته، من السهل أن يرخي العنان وأن يضحك ويمزح من دون حدود، لكن عندما يكون قاسيا وجبارا في البيت، وإلى جانبه أن يرخي العنان مثلا ويكون يضحك كثيرا ويمزح كثيرا، البطولة هي أن يجمع الإنسان بين هذين الأمرين حقيقة، أن لا يكون الإفراط والتفريط في هذه المسألة، أن تكون بين القسوة والقمع وبين التسيب الذي لربما يناديه البعض. إن أي شخصية متنوعة الجوانب تكون شخصية كبيرة، في البيت حقيقة وديعا مع أصدقائه متواضعا، في حديثه هناك مزحة وطرافة، وإذا جد الجد فهو الليث حقيقة عاديا. الجوانب المتنوعة التي تأتي هنا تقول بأنها من علامات الشخصية المتفوقة. إذن هناك مزاح معتدل لابد لنا أن نعرفه وأن نفهمه، وبطبيعة الحال هذه ضرورة توجد في أسرنا وأوساط مجتمعاتنا. النظرة الدينية التي تنظر إلى هذه المسألة أيضا بأنه لابد من وجود مزاح وطرفة بين أبناء الأسرة الواحدة وبين الإخوان في كل مكان كانوا، حتى يستطيع الإنسان أن على ما نقول يفرغ من نفسه أو الشحنات السلبية التي تكون موجودة بهذا المزاح السهل وهذا الأمر الموجود. لكن الأهمية أن نعرف فروقات الأماكن التي نحن نمزح فيها وحد وحدود هذا المزاح. إذن ندعوكم لمتابعة لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا. المزاح وحدوده في الأسرة محور حديثنا في لقائنا هذا، معكم على الهواء، ونود أن نتوقف في هذه اللحظات عند حديث الدكتورة ليلى شمس الدين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا الكريمة دكتورة ليلى شمس الدين، باحثة نفسية واجتماعية من بيروت. دكتورة، سؤالي الموجه لحضرتكم، ما هي أهمية وجود المزاح بين أفراد الأسرة، وهل من ضرورة أن يعرف الإنسان حدود هذا المزاح؟ تفضل.
عليكم السلام والإكرام، تحية لكم ولجميع مستمعي إذاعة طهران، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لي. بكل صراحة أهمية مزاح أو حتى الجدية في العلاقات هي أهمية قصوى، فكيف هي في العلاقات الأسرية؟ لا يجب أن نتلطى وأن نختبئ خلف عناوين كالنكات والمزاح ومثل هذه الأمور لكي نمرر الرسائل قد تكون ببعضها المعنوي هي ذات أثر سلبي على أي فرد من أفراد الأسرة. هناك حدود لكل شيء في هذه الحياة وهناك حدود للمزاح. الحد المزاح مرتبط بأمرين، مرتبط بمن يوجه هذه المسحة إذا صح التعبير، وأيضا مرتبط بمن يتلقى هذه المسحة. يعني لا يجوز لي أنا في أسرة أن أدعي أنني أوجه رسالة تحت عنوان مزاح لأحد أفراد أسرتي الذي لا يتقبل أو لا تعجبه هذه الطريقة. هذا أمر جد مهم. ثانيا، لكل شيء حدود كما ذكرنا. يجب على المزاح أن لا يتناول الشخص في كرامته أو في تصرفاته أو في شكله أو في أي أمر من الأمور، وبالتالي يجب أن يكون الاحترام هو سيد المواقف في كل الميادين، في ميدان الجدية وفي ميدان المزاح. فبالتالي علينا أن نراعي هذه المسألة. لا يوجد هناك استثناءات، يعني الأب والأم يمونان على أولادهما، ولكن أيضا هما من يوجها طريقة التصرف والتفكير والتعامل بين الأبناء، أنفسهم في أيضا محيطهم الأسري ومحيطهم المجتمعي. لذلك هي مسألة في غاية الأهمية، ناهيك على أنه بعض الأشخاص تحت عنوان المزاح يتسببون بأذية نفسية صحيحة ومعنوية قد تؤدي بالشخص الذي تمارس عليه هذه الطريقة إلى ردود أفعال سلبية ربما تؤثر على حياته بذمتها. لذلك علينا أن دائما أن نختار الكلمة الجميلة الهادفة اللطيفة المحببة والتي لا تسبب أي أذية تحت أي مسمى من المسميات لمن يعني تتوجه له، وحتى لا نشعره بأنه أننا نستخف به أو نجعل الآخرين ممن يستمعون إلى هذا المزاح يستخفون بمن يتلقى.
شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة السعيدة.
نعم، أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وشاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة، مع شكرنا للدكتورة ليلى شمس الدين الباحثة الاجتماعية والنفسية من بيروت التي توقفت معنا. المزاح يدخل السرور على الآخرين ويؤانسهم. المزاح جميل جدا، خصوصا وأنه يزيد من تعلق الأسرة ببعضها البعض، ويعرف مدى ترابط الأسرة بعاطفة جميلة لا تؤذي حقيقة من يصلها بصلة دم ولا يريد أن يقطعها. لذلك فإن المزاح بين العائلة ما يكون إيجابا مهما كان قوته أو تأثيره على الشخص، حيث أن المزاح الجميل كما أشرنا يزيد من ترابط الأسرة في علاقة لا يفهمها إلا الأخوة وتتجه للطريق الصحيح الذي لا يؤذي أحد من أفراد العائلة. لكن هناك من المزحات التي أبعدت بين من كانوا أصدقاء مقربين أو بين من كانوا في أسرة واحدة، وحتى أحيانا ولا سامح الله يصل الأمر إلى الكره والبغض بين أبناء الأسرة الواحدة. كم من العبارات التي أطلقت من باب المزاح ولكن تبقى هذه العبارات ملصوقة لمن توجه له مدى حياته وأصبح يعرف بها. قد يستغل بعضهم المزاح لتمرير أفكار معينة أو ضغينة ضد أفراد، عندما يقابل مثلا بالرفض يتحجج بأنها فقط ممازحة، ما يفقد ذلك الشخص صدقه لدى الآخرين. و ضرورة وجود حقيقة هكذا نسميها الاقتصاد في المزحة أو المزاح، حيث الإسراف والإكثار منه يؤدي إلى تجاوز حدود التقبل ويؤدي إلى نتائج سلبية. ليتوقف عند بعض المساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام، كما أشكر لكم حسن تواصلكم وطيب إصغائكم، أشكر جزيل الشكر الأخ أبو حيدر من الكويت والسيد يحيى الحيدري من خوزستان الإيرانية، يشكرون إذاعة طهران على طرح هذه المواضيع. الأخ عبد الله من السنغال مستمعنا الكريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط، يداوم عليه الإنسان، يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين، ويؤول فيه الكثير من الأوقات، ويصبح إيذاء للآخرين، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. شكرا جزيلا يا عبد الله، وبارك الله بك أخي الكريم، وشكرا على إسهامتك. هذا أبو علي من سلطنة عمان، بارك الله بك أخي الكريم، ولاستماعك إلى إذاعة طهران وتحديدا هذا البرنامج. أم علي من البحرين تكتب لنا، أختنا الكريمة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. يجب تربية الأطفال على عدم التدخل في مزاح الكبار، وأن يتمازحوا فمن هم مثل في مثل سنهم، لكن هناك مزاح عقلائي ومسموح ينتشر كمزاح ذكي وبريء ومسموح به بين جميع الأجيال الصغار والكبار في حدود الأدب واللباقة. كمجتمع مسلم وراقي لا بأس في ذلك، هناك أطفال ذوي عقول راقية يحترمها المجتمع أيضا. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لك يا أم علي من البحرين على مساهمتك هذه التي تشير إلى مسألة عدم الإسراف وعدم الإكثار من المزاح، الذي لربما يؤدي إلى نتائج سلبية، بدل أن يعيش الإنسان في سعادة وفي سرور بين أوساط أهله، فيبدأ الإنسان أن يفكر بطريقة الرد أو التعامل الذي يكون بنفس المسحة الثقيلة التي استلمها من أخيه. لربما هكذا يبدو الإنسان أن يتهرب من الاجتماعات الأسرية حتى لا تأتي العداوة والبغضاء والبعد في هذه المسائل. من المهم جدا أن لا يخرج المزاح عن خطه الإيجابي الذي يساعد على الترفيه عن النفس والبعد عن الضيقة، ولا يصل إلى مرحلة الكذب والترويع وإيقاع الضرر بالآخرين. نعم، اسمحوا لي أن نتوقف مستمعينا الأكارم عند هذه الوقفة الإنتاجية، نستمع إليها، نعود لحضراتكم ونكمل ما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الأحبة. كنت أمزح عبارة قد يتوارى خلفها كثيرون، معتذرين ونادمين على تصرف لم يتوقعوا أنه سينهي أو يؤثر في علاقتهما مع قريب أو صديق، بعد أن عاش لحظات عصيبة ليس من السهل أن ينساها أو يتجاوزها، حتى وإن سمع من الأعذار والمسوغات كثيراً. فالمزاح الثقيل وإن كان بقصد المتعة والتسلية، إلا أنه غالباً ما يحدث شرخاً قوياً في صميم العلاقات الاجتماعية، خصوصاً حينما يتم بطريقة فجة وقاسية وتحت مظلة الكذبة البيضاء. ويعد المزاح أمراً مطلوباً لكونه يضيف لليوم الصعب والمزدحم بالأعمال رونقاً جميلاً، كما يقرب القلوب بعضها إلى بعض، لكن يجب أن يكون وفق ضوابط معينة، أهمها الابتعاد عن الشتم والتجريح والتهكم بالشكل أو المظهر أو طريقة الكلام. كما يجب أن يعرف الشخص مع من يتحدث ويمزح، وأن يختار الوقت المناسب. كذلك من المهم الاقتصاد في المزاح، حيث الإسراف والإكثار منه يؤدي إلى تجاوز حدود التقبل، إضافة إلى أهمية عدم التساهل في توجيه الكلمات الجارحة بحجة المرح والترفيه عن النفس. ويرى الدكتور عبد الله العقيلي، أستاذ علم النفس المساعد والمتخصص بالإرشاد النفسي والتدريب والاستشارات، أن المزح والدعابة والمرح وهو نقيض الجد، والهدف منه الترويح عن النفس، وعادة تمر الساعات بأريحية في الجلسات التي تحوي الدعابة والمرح، ولا يشعر أطراف التواصل بالوقت، وتكون تلك الجلسات محتوية على المتعة، مضيفا أنه عندما يكون ذلك بكثرة ويتجاوز الحدود، وكذلك إذا انتقل إلى الشخصية فينقلب من الأريحية إلى الآثار السلبية، مبينا أن أي عملية اتصالية تتم بين طرفين أحدهما مرسل والآخر مستقبل، فمرسل المزاح هو عادة من تلك الروح المرحة التي لا تكتمل الجلسات من دونه، والمستقبل هو من يتلقى تلك الرسائل، ذاكرا أن المزاح الثقيل قد يكون باليد من خلال إيقاع ضرر بالطرف الآخر وله صور متعددة، مشددا على ضرورة معرفة المرسل نوعية المستقبلين، هل سيتقبلون ذلك أم لا، كذلك الظروف النفسية التي يمر بها، إذ يوجد شخص يتقبل ذلك في موقف وقد لا يتقبل بموقف آخر نتيجة لحالته النفسية، فتظهر النتائج السلبية التي منها القلق والتوتر وعدم الاستقرار والضغينة والزعل من الطرف الآخر التي قد يصل إلى القطيعة بين الطرفين.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي مرة أخرى التي قدمت لنا هذه الفقرة الإنتاجية. سمعين الأكارم، بالتالي المزاح المذموم أو الثقيل قد يكون سبب في حدوث شرخ في العلاقات بين الناس، بين أفراد الأسرة، هو لا يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية كما استمعنا في هذه الفقرة، ويسبب في نشر مشاعر الكره والبغض بين الناس، ويسبب للتفرقة والفتنة بين الناس، يسبب فقدان الثقة خاصة في حال صدور هذا النوع من المزاح في ظروف لا تسمح بتقبله من أشخاص نعدهم محل ثقة إلى جانبنا، ونفقد صداقاتنا، نفقد علاقاتنا الأسرية لا سمح الله إزاء هذه المزحة الثقيلة. إلى جانب هذه الأمور التي نحن نتطرق ونتحدث إليها، نود أن نستمع إلى بعض المشاركات الطيبة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى أسرة البرنامج. المزاح بين أفراد الأسرة هو شيء طبيعي ومحبب ووارد في أغلب أو كل العوائل، لأنه يلطف الأجواء ويصي عليها البسمة والأريحية ويزيل أجواء التشنج والملل والكآبة، لكن يجب أن يكون المزاح بين أفراد الأسرة يعني مختلف حسب مكانة أفراد الأسرة وموقعه. مثلا المزاح مع الأب والأم يجب أن يختلف عن ممازحة الأخ أو الأخت، نحتفظ بحدود الأدب والاحترام ونراعي الألفاظ والكلمات حينما نمازح الأب أو الأم، ويعني باللياقة الكلامية تليق بمكانتهم. أيضا بالنسبة للمزاح مع الأخ يختلف مع الأخوات البنات، يعني من جانب اختيار مفردات وعدم خدش العلاقة الأخوية بكلمات سلبية، مثلا حتى يعني مع الأخوات بينهن يجب أن يكون المزاح حدود، ومثلا لا يتحول إلى إساءة واستهزاء وخدش للمشاعر، يعني ولا نوجه اتهام الكلمات الجارحة يعني بداعي المزاح وال يعني ما يقول بالمصطلح العراقي الشقة، لا يجب يعني أن نحتفظ وتكون لدينا حدود حتى يعني هذه اللحظات الملاطفة بين أفراد الأسرة يستمتعون خلالها وتنتهي وهم يعني كل منهم صاح في قلبه والبسمة على محياه، وتزيد الأسرة والمحبة بينهم ولا تتسبب يعني مشاكسات أو خلاف أو زعل. أسأل الله التوفيق للجميع. زينب دراجي من العراق.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم في لقائنا معكم على الهواء. المزاح وحدوده في الأسرة محور حديثنا في هذا البرنامج. انتقل في هذه اللحظات إلى بيروت ليرحب بضيفنا دكتور وسيم العطار الباحث التربوي والاجتماعي من هناك، التحق برك بنا. السلام عليكم ورحمة الله دكتور وسيم، وحياكم الله لهذا الحضور.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين الكرام.
حياكم الله، نشكر لكم إتاحة الفرصة لنا والحضور في هذا البرنامج. دكتور، لنبدأ عن مصطلح المزاح المناسب أو المزاح المعتدل. ما هو هذا المزاح؟ هل من ضرورة لوجود هذا النوع من المزاح في أوساط الأسرة والمجتمع؟
بالطبع، يعني كنت أستمع إلى الحلقة على الانترنت، فكان هناك المعلومات قيمة وتنوع في الموضوعات، وكان واضح أن المزاح هو بالطبع ربما بالأسرة يعتبر من وسائل التواصل فيما بينها. الأسرة دائما وسائل التواصل التي يجب أن تتبعها هي مهمة جدا لكي تنقل الرسائل فيما بينها. المزاح هو من الأمور التي تساعد في حال كان هذا المزاح يهدف إلى تلطيف الأجواء وجعل الأمور تمشي بطريقة أقل رسمية، خاصة عندما يكون أفراد الأسرة خارج المنزل ويعودون إلى هذا المكان يريد أن يرتاحوا. فالمساعدة التي يمكن أن يحصل عليها من خلال المزاح هذا السبيل ستكون لها تأثيراتها الإيجابية التي تم التطرق إليها في المعلومات التي قدمتها. ولكن في بعض الأحيان يكون المزاح لا يتعلق بموقف معين، خاصة عندما يكون غير عفو. يعني دائما من مميزات المزاح الإيجابي أنه دائما هو عفو، خاصة عند أولئك الذين يتمتعون بحس الفكاهة الفطري الذي يكتسبوه ليس من خلال التدريب. هذا عفو. هناك أشخاص متميزون يقدمون هذه الدعابة بشكل سلس وتجعل من حولهم يشعرون بالسرور والبهجة والراحة، ولكن هذا الواقع ينقلب في حال كان الهدف التعليق على الآخرين، التعليق على سلوك معين، التعليق على نقاط ضعف قد تجعل الآخرين يضحكون، ولكن للأسف سيكون لها مساوئ سلبية تأثر على العلاقات فيما بينهم، خاصة عندما يكون أيضا هناك بعض الأحيان تصل إلى محاذير شرعية.
نعم.
عندما
نعم.
نتحدث عن الآخرين في غيبتهم ويضحك الآخرين على جوانب معينة فإننا نقع في محظور، ونتحدث هنا في هذه الحالة عن الغيبة. فبالتالي المزاح هو من الوسائل التواصل المهمة، ولكنه في بعض الأحيان قد يقعنا في محاذير شرعية وفي محاذير تؤثر على العلاقة الأفراد
طيب.
فيما بينهم بعكس الهدف.
دكتور وسيم، ما دم تحدث يعني في الوقوع في محاذير شرعية، كيف ينظر الشرع النظرة الدينية إلى مسألة المزاح؟ هناك من يقول أن الشرع الإسلامي لا يريد المزاح نهائيا للفرد، هل هذا صحيح أم هناك مسألة محددة في هذا الأمر؟
بالطبع الإسلام هو دين التسامح ودين الاعتدال، فمن الأحاديث اللطيفة التي في إطار البحث عن الموضوع وجد حديث من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. فبالتالي المزاح هو ينظر عن هذا الشخصية المتميزة، ولكن هناك معيار أساسي، لا أقول إلا الحق. فبالتالي هذا هو معيار المزاح، أن هذا المزاح خرج عن القول الحق. إلى في بعض الأحيان الأشخاص الذين يهمهم المزاح فقط لأجل المزاح قد يقعون في الغيبة كما قلنا، قد يقعون في الكذب لكي يجعلوا فقط الآخرين يضحكون، فبالتالي يخرج المزاح عن النقاط الإيجابية التي تم ذكره سابقا. الإسلام يدعو إلى هذا المزاح. مثلا هناك حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، ما من مؤمن إلا وفيه دعابة، وقيل ما الدعابة؟ قال المزاح. فبالتالي هنا في الإسلام هناك هذا الأمر جائز، خاصة عندما نتحدث عن الأمور الإيجابية، ولكن نقع في المحظورات عندما يؤثر على علاقاتنا مع الآخرين، عندما يصبح هذا المزاح فيه قول غير الحق، عندما نتحكم على الآخرين. فبالتالي يضع الإسلام حدودا لهذا الأمر، لأن الإسلام يتناول كل الجوانب الإنسانية التي تجعل هذا الفرد هو شخص منتج على كل الصعد في الحياة.
نعم. وطبعا أشرت إلى المزاح وذكرت بأنه لربما وسيلة للتواصل أن نتقن استخدام هذه الوسيلة. كيف هل هناك فرق على مستوى المزاح داخل الأسرة وفي سائر الاجتماعات وأماكن أخرى؟ أين هي الأهمية في معرفة هذه الفروقات؟
بالطبع يعني دائما في تراثنا لكل مقام مقال. فبالتالي أن السياق مهم. لا يمكن أن نقوم بالمزاح في مثلا في بيئة العمل، في مع أشخاص نتعرف عليهم للمرة الأولى، مع أشخاص مثلا في مناسبات رسمية. فبالتالي المزاح لا يمكن أن يكون في أي وقت من الأوقات، لا يمكن أن يكون مع أي شخص من الأشخاص، خاصة الأشخاص الذين لا تربطنا بهم صلات قوية ونحن بإمكاننا أن نتعامل معهم بشكل رسمي أقل. فبالتالي المزاح له حدود، هذا المزاح لا يمكن أن يكون طريقتنا في التواصل، لأن هناك طرق متعددة، طرق مختلفة. المزاح إذا اعتبرناه من طرق التواصل فهو له محدودية، ولا يمكن أن نجعله طريقتنا الأساسية في مقاربة الأمور والتعامل مع الآخرين، لأن بالتالي سنقع في المشاكل التي يجب أن نبتعد عنها. فبالتالي المقام، الموقف، نوعية الأشخاص، المناسبات التي نحن نتواجد فيها هي من يفرض علينا نوع معين من التواصل، وبالتالي سوف تحد من استخدامنا للمزاح، لأنه في بعض الأحيان هناك أشخاص يعانون من مشكلة ضبط أنفسهم، يعني اعتاد لدرجة كبيرة على المزاح، غير قادر على أن يتحكم بهذا الأمر، فبالتالي يقع في المحظور ويؤثر على علاقاته مع الآخرين ويقع في مشاكل لا داعي لها أبدا.
في كلامك هذا دكتور وسيم هناك السؤال للأخت الكريمة أم عباس من العاصمة طهران التي تكتب لنا وتقول: هناك بعض الأقارب يتمازحون كثيرا مع الآخرين مما يؤذي أو يؤدي إلى انزعاج الطرف من هذا المزاح الثقيل، كيف يمكننا أن نفهمهم أن ما يفعلوه خطأ من دون طردهم من الاجتماعات الأسرية؟ جميل السؤال. طبعا
بالطبع أفراد الأسرة هم يعني أشخاص، يعني العلاقة فيما بينهم علاقة مفترض أن تكون متينة، وبالتالي هناك قنوات للتواصل يجب أن تكون مفتوحة. فبالتالي عندما أنزعج من شخص قريب مني لا يمكن أن أتساهل في هذا الأمر، أو أن أترك هذا الأمر لمواقف، أو أن أقول يلا دعونا الآن نغض الطرف، لأنه في بعض الأحيان قد تتولد ردات فعل قوية جدا تجاه هذا الأمر ويصبح الأمور خارجة عن السيطرة.
صح.
فبالتالي من المهم جدا عندما يشعر الشخص بالانزعاج يجب أن يكون واضحا وصريحا في إيصال الرسالة مباشرة لذلك الشخص الذي لا ينتبه إلى الانزعاج الذي يحصل. هناك في بعض الأحيان ليس من الضروري أن نعبر كلاميا، هناك لغة الجسد التي من المفترض إذا كان هذا الشخص منتبه ولديه القدرة على قراءة هذه اللغة نعرف أن هذا الكلام قد لا له وقع سلبي على الشخص المقابل. فإذا لم يلتفت إلى هذا الأمر فهذا دليل على أن هذا الشخص أيضا يعاني من مشكلة، فيجب أن نوصل له هذه الرسالة بأي طريقة يمكن أن نراها مناسبة، خاصة إذا كان هذا الشخص يعني لنا، إذا كان هذا الشخص نعرف أنه لا يقصد الإساءة، ليس هناك لا سمح الله سوء نية. فبالتالي يجب أن نتعامل مع أكثر ردات فعلنا تجاه هذا الأمر ردات فعل مضبوطة.
نعم.
أما إذا كان هناك سوء نية لا سمح الله لا يجب أن نتردد في مباشرة في توضيح هذا الأمر ووضع حده لكي لا تتأثر هذه العلاقة، وتتأثر ليس فقط علاقة بين طرفين، فتؤثر ببعض الأحيان علاقة على كل أفراد الأسرة.
نعم.
خاصة إذا كان الأشخاص من وضعهم في الأسرة حساس، شخص مهم في الأسرة، شخص له مكانته، فبالتالي لا يمكن أن نترك هذه الأمور للزمن أو نتركها، لأنها للأسف سوف تنفجر في مكان آخر، في موقف آخر، في وضع حساس آخر، فلا يمكن التغاضي عنها أبدا، وإنما يجب أن نجد الوسيلة والمكان والطريقة والمناسبة لكي نوصل لذلك الشخص أن
هذا جميل. النوع من المزاح لا يمكن الاستمرار فيه.
أنا أسأل أستاذ وسيم عن روح المزاحة، روح الفكاهة اللي تكون لدى بعض الأشخاص، هل هذه مكتسبة أم ممكن تكون يعني هي منذ البداية في أخلاقهم؟ يعني هل تستطيع الأسرة أو الأب والأم يربون أطفال مثلا لا ينزعجون بسرعة ويكون لديهم روح فكاهة وهكذا الثقافة مثلا المزاح مع الآخرين؟
هناك بهذا النوع من التميز في هذا الأمر. من أشك النقطة المهمة هي تقبل المزاح، فهذا يعتمد أيضا على أبنائنا على أن يروا الأمور بشكل مختلف. فإذا نزاح أبنائنا أو بناتنا من نوع معين من المزاح ونحن كأهل لا نعتبر أن فعلا هناك أي نوع من الإساءة، يجب أن نشرح لها هذه الرسالة التي وصلت من خلال هذا المزاح. يجب أن نتفاعل مع الشخص المنزعج ونعرف ما هو سبب الانزعاج. ربما لا يكون هناك انزعاج بشكل مباشر من المزاح، ربما هناك شيء آخر، هناك مشكلة أخرى هي التي جعلت هذا الشخص ينزعج في هذا الموقف بالذات من المزاح. يعني في بعض الأحيان هناك أشخاص لديهم أمور تزعجهم خارجة عن نطاق المزاح نفسه، وبالتالي يجب أن نقدر هذا الأمر كأهل. هل الانزعاج من المزاح نفسه فعلا؟ هل هناك سوء فهم؟ هل هناك عدم خارجي في علاقة هذا الشخص مع أشخاص خارجين، أو هناك أمور تزعجه، هناك أشخاص يعانون من مشاكل خارج المنزل؟ فبالتالي لا يمكن أن نعتبر دائما أن المزاح هو السبب، قد يكون هو فعلا الشرارة التي قد تنبئنا أن هناك مشكلة أخرى.
نعم.
ليست متعلقة بالمزاح بشكل محدد.
نعم. وفي سؤالي الأخير لكم، وإن كانت الإجابة في دقيقة واحدة، ما هو التأثير الإيجابي للمزاح على صعيد المجتمع، خاصة إذا كان المزاح في حدوده وضوابطه؟
يعني المزاح بهذه الطريقة عندما يكون مضبوطا هو نوع من حسن الخلق، هو نوع من التواصل الإيجابي مع الآخرين التي تجعل الأجواء فيما بينهم أجواء سليمة لطيفة. الإنسان فعلا بحاجة إلى بعض الأحيان بسبب هذه الظروف الصعبة التي نعانيها من المشاكل والمصائب التي هي من حولنا إلى نوع معين من هذه الأجواء التي سوف تلطف وتخفف من كل المشاكل التي نعاني منها. فإذا المبدأ هو شيء إيجابي، ولكن الإفراط به طبعا فتكون له عواقب وخيمة يجب أن نتجنبها إن شاء الله.
إن شاء الله. الدكتور وسيم العطار الباحث التربوي والاجتماعي من بيروت، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
شكرا.
حياكم.
على الاستضافة.
حياكم الله. أهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بالمستمعين الأكارم وكادر الإذاعة. طبعا موضوعنا اليوم عن المزاح والفكاهة، شيء جميل ومن مستلزمات الحياة لدينا، ويبعث في النفوس روح الفرح والانبساط، ويشرح الصدر ويخفف من وطأة الآلام والأوجاع التي نكابدها في الحياة، يرفعنا معنويا ويعترينا شعور جميل من خلاله تصفو النفوس وينحدر علينا الفرح وينسد طريق الهموم. كذلك للدين الإسلامي يحثنا على الممازحة، لذلك معبرين عن مشاعرنا الإيجابية والأحاسيس الطيبة، إلا أنه يخلق بعض المشاكل أحيانا ويسبب المتاعب، ويمكن أن يسفر عن ما لا يحدث عقباه. ما أجمل هذا القول، لكل مقام مقال، أي يجب أن نتكلم حسب الأحوال السائدة وفقا لما يروق الآخرين وليس ما يشمئزهم ويكرههم. إن الذين يمازحوننا أمام الآخرين متحدثين كما يحلو لهم وغير مبالين بشخصية الآخرين ويحطمونها بسهولة، من الأفضل أن نصمت تجاههم ولا نرد الصاع صاعين، بما أنهم لا يعرفون حدود للشخصية والناس يتجاوزون الخطوط الحمراء. في الأسرة أيضا نتمازح كثيرا لأنه يغير حالة الأفراد ويأتي لهم المحبة والفرح، لكن هنالك خطوط حمراء نلتزم بها، لأن الدين الإسلامي أيضا فرض علينا بعض الحدود والشروط حيث لا يمكن تجاهلها بسهولة. أنا محمد طلال من العراق البحر.
كل الشكر والتقدير لمحمد طلال من العراق على هذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها. مستمعينا الكرام، الدقائق الأخيرة من لقائنا نقضيها مع حضراتكم، ننتقل لنستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية، نعود ونستجمع أطراف الحديث إن شاء الله.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، سنجيب في هذه المحطة على السؤال التالي: ما هي أضرار ومفاسد كثرة المزاح المذموم؟ أولا، المزاح المذموم استغلال لميزان القوة. غالبا ما يصدر المزاح المذموم من الشخص الذي يعتبر نفسه الأقوى، أو بين الأصدقاء من الأكثر هيمنة على الأقل هيمنة، ومثل هذا الأمر يعمل على زيادة الفروق بين الأطراف وشعور من هو في مركز أقل بالضعف وعدم القدرة على التصرف، وبالتالي الشعور بالدونية. ومثل هذا المزاح قد يكون سبباً في تشكل المشاعر السلبية. ثانياً، سبب في خلق جو خال من الراحة والأمان النفسي. إن المزح المذموم سبب في خلق جو إجباري من عدم الارتياح والأمان النفسي، مما يؤثر على الناحية الجسدية للشخص، خاصة في حال عدم التمكن من الرد. ثالثا، سبب في الشعور بالذل. إن المزاح المذموم سبب في شعور الطرف الآخر بمشاعر الذل والدونية وعدم التقدير، وفي حال كان الشخص الموجه له المزاح المذموم شخصا لا يمتلك الثقة الكافية بالنفس، فهو عرضة للتعرض لبعض الاضطرابات النفسية، من مثل الانعزال أو الاكتئاب لشعوره بعدم التوازن الداخلي نتيجة المزاح. رابعا، سبب لحدوث المشكلات. فالمزاح المذموم قد لا يراعي مجريات حياة الشخص الموجه له المزاح، وبالتالي قد يكون المزاح المذموم سبباً في إثارة جزء معين في حياة الشخص الآخر يسبب له الألم النفسي، وبالتالي إثارة ردود الفعل الانفعالية والعدوانية في الاستجابة لهذا النوع من المزاح، مثل ظهور السلوك العدواني أو اللفظ العدواني لمواجهة المزاح. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء في البث.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن مرة أخرى نشكر زميلتنا شيماء قدمت لنا هذه الفقرة. إن اهتمام الفرد والإنسان بالأمور الجادة هو أمر جيد وتوجه حكيم، ولا شك أن في الأدب الإسلامي الرفيع يقضي علينا بالاهتمام بالأمور الجادة والأعمال النافعة، والبعد عن اللغو واللغو في القول أو صرف الوقت في أعمال عابثة وغير مفيدة. لكن لا يتنافى مع الشرع الإسلامي الحنيف مجالسة الأهل والأصدقاء ومبادلتهم المزاح المهذب وملاطفتهم، ذلك في إطار المجاملات في المناسبات التي يفضل لنا الانسجام فيها مع عادات المجتمع وتقاليده، لأن الجدية المفرطة واعتزال حركة المجتمع العادية هو أمر يؤذي النفس ويؤذي المحيطين من الأهل والأصدقاء والزملاء، وبالتالي المزاح يدخل السرور على الآخرين ويؤانسهم، وهذه حالة جميلة وطيبة إن عشناها في أوساط أسرتنا. المزاح جميل جدا، خصوصا أنه يزيد من تعلق الأسرة ببعضها، وأشرنا إلى أنه يعرف مدى ترابط الأسرة بعاطفة جميلة لا تؤذي من يصلها بصلة دم ولا يريد أن يقطعها، لذلك فإن المزاح بين العائلة ما يكون إيجابا مهما كان قوة هذا الأمر وتأثيره على الشخص الطرف المقابل. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله.